هل النت صوت وصعبة؟ هل يعني بتتكلم
كيف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة الصدفة هذه الكلمة في حد ذاتها ما في إشكال مثل كلمة الحظ، فالمتكلم بها هو نيته، فإن كان يقصد صدفة بمعنى لا قدر فهو كفر، إن كان يقصد بلفظ حظ بمعنى لا قدر كذلك كلمة نصيب مع أنه مذكور في القرآن يقصد لا قدر فهو كفر. أما إذا كان يقصد أنه هذا كله بأمر الله وتقديره فما في شيء.
حول وجوب غسل الجمعة وأجبت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لكن بالنسبة للفظ فبها ونعمة، ونحن نعلم من اللغة أن لفظ نعم أو نعمة يفيد المدح، كيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لا يجوز فعله؟
سامحك الله، من الذي قال لك لا يجوز فعله؟
السلام عليكم.
من الذي قال؟ الله يهديك، كمان عم تشرح لي أنه هو الوضوء؟
بناء على
انت تأمل، لانه انت مخطئ فيما تقول اشد الخطأ، لانك تتوهم احد شيئين، اما انك انت تفهم هكذا ممن سمعت منه الجواب السابق، او انك تعزو هذا الى بعض الناس انهم يقولون ان الوضوء خطأ، ولا احد يقول هذا الكلام. سمعت مني هذا الكلام؟ إذا من أين تقول هذا الكلام؟
فهمت من قولك أنه واجب، هذا يدل يعني ما دام أن الغسل واجب.
طيب أنا بسألك الآن، كم واجب فيه في الوضوء؟
عدة واجبات.
إذا قام بعدة واجبات وترك واجب يعني بيكون أخطأ؟
طبعا أخطأ
في جانب الواجبات، يعني
الأولانيات. لا،
حيث هذا مثالك أنت يعني. هذا مثالك أنت، فهمتني؟
لم أفهم بشكل جيد.
الوضوء فيه واجبات يجب القيام بها كلها، فجاء بها كلها إلا واحدة منها، هل أخطأ في إتيانه كلها أم أخطأ في تركه أحدها؟ هذا مثلك. فالذي جاء بالوضوء يوم الجمعة أخطأ؟ فإذا إيش إشكاله؟ هو جاء بواجب،
أتى بالواجب،
جاء بواجب، أتوا جاء بالواجب،
وعدم فعله لواجب شيخنا آخر.
هاي المثال أمامك، الله يهديك، هاي المثال أمامك.
قال فبها ونعمة.
إذا أنت ما فهمت المثال.
فهمته، أنا فهمت المثال الذي أتيت به، لكن فبها ونعمة يعني.
أنا بقول لك ما فهمته. هذا الذي جاء بكل الواجبات هل صح وضوءه؟ هذا الذي لم يأتي بالواجب الواحد منها أو الأخير صح وضوءه؟ إذا ما فهمت، نحن نعني بالواجبات غير الأركان، لعلك فهمت الآن. طيب، الغسل ركن، الغسل يوم الجمعة ركن،
صح وضوءه،
صحت صلاته، كالذي ترك واجبا من واجبات الوضوء.
هل يمكن أن يمدح شخص على صلاة ولم يأتي بجميع أركانها وواجباتها؟
لماذا تركت مثالي ولجأت إلى مثالك المحرم أما نحن في صدده؟ لأمر ما. لأمر ما. هذا الأمر يمكن أنت ما لك تنبه له، لذلك أنا أنصح أن تظل في مثالنا يعني، لأنه لا تستعجل، خلي همك لأنك تفهم، وهل همه يفهم ما بيتكلم إلا قليلا. أنا ضربت لك مثلا، لماذا نكلت منه إلى مثالك، وأنت قد تخطئ وفعلا أخطأت ولست في هذا الصدد. لماذا تركت المثال السابق؟ وقد ظننت أنك فهمت علي بعد أن شرحت لك أن الواجب غير ركن.
يعني أظن أن هذا لازم يعني تفضل.
إيش هو لازم؟
يعني زيادة أن هذا المثال الذي أتيت به لازمه هذا.
أتيت أنا ولا أنت؟
الذي أنت أتيت به.
إيه.
أظن أن هذا المثال الذي أتيت به أنت لازمه هذا تظن.
إيه مخطئ.
يعني
بعد ما شرحت لك نحن نعني بالواجبات غير الأركان، فتجيب لي بتسألني ماذا تقول في رجل صلى وما أتى بالأركان والواجبات؟
يعني هل يمدح على فعله هذا المقصود؟
الله يهديك.
لأن النبي قال
الله يهديك.
آمين.
لماذا ما تمشي معي؟
معك
يا أخي، ما لك معي؟ خليك بمثالك. هل وضح لك بأن مثالك خطأ؟ لا. ايه ما وضح شو بدك تحكي؟ بدك تبني على لي وقصور على شفاجر في نهار؟ لازم تفهم مثالك خطأ ولا صواب. وانا شرحت لك نعني في مثالنا الواجبات دون الاركان، واذا بك تأتي بمثال ثاني بتقول ما رأيك لمن ترك الاركان والواجبات في الصلاة؟ هذا خطأ يا اخي الله يهديك، خاصة بعد ما شرحت لك من يقول بالغسل يوم الجمعة بأنه واجب، هل يقول بأنه ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة؟ وقلت لا. الآن بسألك سؤال ثاني، هل يقول بأن الوضوء يوم الجمعة هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ إذا كيف بعد هذا كله أنت بتقول شو رأيك في من يصلي صلاة وبيترك شروط أركانها وواجباتها؟
أنا ما قصدت هذا، قصدت يعني
كيف تقول، بقول لك ما بقول لك ايش تقصد.
طبعا يختلف هذا عن
كيف تقول يا اخي الله يهديك. كيف تسألني، كيف تقول لي ما رأيك في من يصلي صلاة ولا يأتي بأركانها وواجباتها؟ كيف تقول لي هذا الكلام؟ تقول هذا على سبيل المثال.
انا لم اقصد هذا المثال، انا قصدت يعني هل يمدح شخص على فعل صلاة معينة وأتى بجميع واجباتها وأركانها باستثناء واجب واحد، هل يمدح على ذلك؟ هذا المقصود.
أنا حافظ نظر في مسجل هنا،
أنا هكذا يعني الذي أقصد.
أخي أنا مئة مرة بقولك أنا ما أناقشك على قصدك، أناقشك على لفظك. أنت بتقول لي شو رأيك بالصلاة يصلي دون أركانها وواجباتها؟ ذكرت كلمة الركن ولا لا؟ لا مسألك، يمكن ضعت شو قلت، يمكن ضعت عن سؤالك، لكن بحدد لك الآن، أنت قلت ذكرت الركن ولا لا؟
أنا
ذكرت. طيب ليش تذكر الركن؟ نحن ليش بحثنا بالأركان؟
أنه أتى، أنا هكذا
أفكر، أشهد أن لا إله.
شيخنا نفهم أنه يأثم في ترك الغسل.
أي نعم يأثم، وصلاته صحيحة.
ليس
هكذا، وإنما هو بشرا سويا كما خلقه الله، يلتفت هكذا وهكذا حتى يرى الصدر من خلف الإمام، فإذا ما رآه معناه هو متأخر فيتقدم بدون ما يعمل هيك أو هيك كما هو، وبهذه الصورة يستوي الصف. تقدم يا أخونا لمشاهد الشيخ، قدم 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 يا عبد الله من عن يمينك ويسارك. أيوة
بس. كأنه في كلمة كذب أو كذبة أو كذا، ما في معناه في الحديث الثاني إذا تذكر لفظ الحديث.
مين بيقول الثاني؟
لا، بعد أن سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أن اشترك في القتال فتوفي استشهد، فكأنه في كلمة من سياق الحديث لا تعبرني الآن فيها كذبة أو كذا موجودة ما في صفة صلاة النبي، تستطيع أجلها الآن يعني. أشكلت علي ما عرفت، أنا إذا تبقى راح أجيب الحديث نقرأ.
ما هو ما في إشكال هذا الحديث. قال لي واحد يجيب
شيخ نعم.
لا هو في هو نعم أريد قبل كل شيء أن أحقق حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة طبعا في مثل هذا الاجتماع الذي يسرته لنا. ذلك الحديث هو قوله عليه السلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأريد في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداء أريد قبل كل شيء أن أحقق حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة طبعا في مثل هذا الاجتماع الذي يسرته لنا. ذلك الحديث هو قوله عليه السلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأريد في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداء ثم على إخواننا انتهاء أن أرجو لك في هذا المكان الذي عرف من الدكتور أنك امتلكته حديثا وأنك أنت ساع في تخضيره وإنباته وزرعه، فأرجو لك أن ييسر الله لك ما قصدت إليه أولا، وأن يكون عملك هذا مما يفيدك دنيا وأخرى. والفائدة تنحصر أو لا تنحصر بوجه من الوجوه، فهي كثيرة وكثيرة جدا، بعضها تنطبق على كل أرض فيها ثمر أو حب أو زرع ينتفع منه المخلوقات بأنواعها، ما كان ناطقا أو صامتا، ما كان إنسانا أو حيوانا، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره أن المسلم ما يزرع زرعا إلا ويأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا وله على ذلك أجر، أو كما قال عليه السلام. والحقيقة ليس هذا هو الذي قصدت إليه بهذه الكلمة، إنما هذه شبه مقدمة. والذي أتمناه لك أن تصبح أرضك هذه جنة خضراء باسقة الأشجار كثيرة الثمار، بحيث يصبح مكانك هذا موئلا للقاصدين للاجتماع للعلم، والعلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. متذكرا بذلك رجلا كان له أثر طيب جدا، وفي القاهرة بصورة خاصة من المشايخ الكبار مشهورين في هذا الزمان، مع فارق كبير بينك وبين وبينه الآن وفارق متباين سلبا وإيجابا. هو لما بدأ في طلب العلم كان عمره 40 سنة، وأنت والحمد لله لست الآن تبتدئ في طلب العلم، فمن هنا يأتي الاختلاف بينك وبينه. لكن هناك أمر يوجد اختلاف آخر ومن نمط أتمناه لك أن يتحقق فيك وبطريقة خير من الطريقة التي تحققت له، حيث أن الرجل اليوم له من الأتباع ما يعدون الملايين، وهو كان داعية للسنة، ولكني لابد لي من بيان أن السنة التي كان يدعو إليها هي بمفهومه وبعلمه الذي كان استفاده من أزهره. ولعل الجميع يعلمون أن الأزهر لا يقدم علما ناضجا علما صحيحا، ولذلك نرى أن الذين كان لهم قدما راسخة في العلم الصحيح ما استفادوا ذلك من الأزهر كما يقولون الأزهر الشريف. فهذا الرجل دخل الأزهر وعمره 40 سنة لا يعرف شيء من قراءة الكتاب إطلاقا، والذي حركه إلى ذلك، وهنا المشابهة التي أرجو أن تتحقق بينك وبينه من جانب، كان له بستان في القاهرة، فكان يدعو أهل العلم من أهل الأزهر، يدعوهم للنزهة وتغيير الجو في بستانه، ورجل طيب وكريم، فكان يكرمهم، وكان يشعر بأنه بحاجة إلى الاستماع إلى الأحاديث التي تجري بينهم، فكان يستفيد من طريقة إحضارهم لبستانه وإكرامه إياهم، يستفيد منهم علما. من كثرة ما تكرر هذا العمل ألقي في نفسه حب العلم، فدخل الأزهر عمره 40 سنة وهو لا يعرف كما يقولون عندنا في دمشق الألف من المصطيجة، المصطيجة العصاية الطويلة عندنا، وبعضهم في شمال سوريا لا يفرق بين الخمس والطمس، كان عميا تماما. ثم نبغ في دراسته حتى أخذ الشهادة العالمية اللي بيسموها هناك، ويبدو أنه كان مخلصا والله أعلم، فأخذ يدعو الناس إلى ما عرفه من السنة، وصار له أتباع وأتباع كثيرون جدا. وأنا قيض لي أن أذهب إلى القاهرة أكثر من مرة، وصليت في مسجدهم، ومسجدهم لعله المسجد الوحيد، أقول لعله المسجد الوحيد الذي بني وليس له محراب وليس له ذلك المنبر الطويل الذي يقطع الصف أو الصفوف، فعلا على السنة. كذلك هم يعنون بالمحافظة على زيهم، وبخاصة فيما يتعلق باللحية فلا تكاد ترى فيهم حليقا، بخلاف جماعتنا أنصار السنة مع الأسف فأكثرهم حليقين، نعم، وهم أنصار السنة، واسم الجمعية جمعية أنصار السنة المحمديين. وسبحان الله كيف الإنسان يأخذ عبرة من الجماعتين، وينبغي أن يأخذ من كل من الطائفتين خير ما عندهم.